بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. سيرته صلى الله عليه وسلم في سكوته، جمع له صلى الله عليه وسلم الحلم والصبر، فكان لا يغضبه شيء يعني من الدنيا ولا يستفزه. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أحيانا غير المؤمنين، أحيانا الفاسقون، أحيانا الأشرار يحاولون أن يستخفوك من أجل أن تخرج عن طباعك وعن سلامة رأيك وعن سداد قولك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان لا يغضبه شيء يعني من الدنيا ولا يستفزه. جمع له الحذر في أربع: أخذه بالحسن، والقيام لهم فيما جمع لهم الدنيا والآخرة. في رواية الطبراني كما في مجمع الزوائد: جمع له صلى الله عليه وسلم الحذر في أربع: أخذه بالحسن ليقتدى به صلى الله عليه وسلم. والله يا أخوان، ألا تعجبون شيئا؟ الصحابة صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أكثر تفاصيل حياته، في سفره، في حضره، في قيامه، في قعوده، في صيامه، في إفطاره، في حربه، في عسره، في يسره. تخيلوا ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم مادا رجليه قط، صلى الله على سيدنا محمد. يا أخوان، شو هذا؟ كمال فوق الوصف، فوق الوصف. الحذر قال: أخذه بالحسن ليقتدى به. يعني أنا أتخيل يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما في يوم من الأيام تعب، ما في يوم من الأيام ألمته ركبته، ما في يوم من الأيام صلى الله عليه وسلم يعني تعبت قدماه. أكيد أكيد، بس ما رؤية. أنس بن مالك يقول: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما قال لي أف قط. هذا الحديث كلنا بنعرفه يا أخوان، بس والله شيء عجيب هاد. والله بتعمل لي فحص لحالك، هلأ وظيفة من هون للجمعة الجاي، كل أخ يفحص حاله قديش عياره ليقول أف. عير هلأ بس تطلع من هالجامع، والله بتعير. شوف قديش العيار عندك. هلأ النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أنس يقول 10 سنوات ما قال أفين قط. طيب شوف حالك أنت قديش قربك من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استحمل معك شي 9.5 سنين ما تقول أوف، ممتاز. استحمل معك، بس مشكلة إذا 10 دقائق بعدين أفعت معك. طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم يخالط الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الناس المزعجون ويأتيه الناس الخيرون، لكنه كان حذرا يأخذ بالحسن ليقتدى به صلى الله عليه وسلم. قال: جمع له الحذر في أربع: أخذه بالحسن ليقتدى به. هلأ هذا أمر مهم يا أخوان، إذا أردتم أن تكونوا قدوات بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في أشياء لو عملها الناس العاديون ما عليهم حرج، بس أنت لأنك قدوة يقتدى بك ما مناسب أن تفعلها. يعني أنا أقول دائما: شو حكم علك اللبان بالطريق؟ شو حكم إذا واحد علك اللبان بالطريق؟ مباح، مباح، بس لا يليق. إذا أنت قدوة، تخيلوا عن شوفوا شي شيخ عم يعلق مسكة بالطريق، الله أكبر. ما يعني الصورة لا تصلح أبدا أن يتوافق يعني شيخ مع علقة مسكة بالطريق. تصوروا تشوفوا إنسان أب مثلا له مكان، عنده 3-5 أولاد وأولاده أناس ناجحون في الحياة، لا يعم يعلق مسكة أو عم ينفخ بالون كمان، ما بيصير. يعني هذا ما بيليق بك. طيب شو حكم إذا واحد شعر بحرارة شديدة في صيف، في حرارة صيف، وفتح أزرار قميصه شيء 3 أزرار من الأعلى؟ مباح، هذا أمر مباح، بس ما بيليق أنت لأنك قدوة، لا يليق بك هذا الأمر. شو الحكم الواحد أن يلبس اللون المعصفر؟ يعني هلأ شاب لابس كنزة فوسفورية، شو الحكم؟ مباح، وإن كان في كراهة بالمعصفر للرجال. بس هلا الكراهة من فعلها أجير، من فعلها لا شيء عليه، من تركها أجير. طيب معناته بيصير واحد يلبس فوسفوري، بس إذا أنت كنت تمشي وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتريد أن تكون قدوة بعده صلى الله عليه وسلم، ينبغي عليك أن تفعل الحسن ليقتدى بك. طيب ما الحكم في أن يقول شاب لصاحبه طرفة فيها كلمة يعني غير جيدة غير لائقة، يعني بتكون مكروهة هذه، بس أنت لأنك قدوة لابد أن تمتنع عن هذا الشيء؟ شو الحكم يذهب إنسان إلى مطعم، هذا المطعم معروف بأنه يعني ليس لأناس منضبطين، ممكن واحد يقول يا أخي ما في مشكلة أنا أكل على طاولتي لوحدي، صحيح، بس إذا كنت قدوة للناس ستمنعك هذه القدوة التي رصدت نفسك إليها أن تفعل ما يباح للناس العاديين. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان حذرا، فكان يأخذ بالحسن ليقتدى به صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذ بالحذر ليترك القبيح ليتناهى عنه. شيء قبيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركه. أنا الآن أيها الإخوة يحدث أشياء، يعني بعض الإخوة الذين يلتزمون في المساجد أحيانا يفعلونها وأحيانا لا يفعلونها، بس مفيد أن يعني نتدارسها وأن نخبر بها من وراءنا. شو الحكم إذا واحد يدق لواحد تليفون الساعة 11 بالليل؟ ما في شيء مباح، يعني هلا واحد حب يدق لرفيقه الساعة 11 بالليل، بس غير محمود غير مشكور، الناس نائمة في بيوتها عم يدق له، والأمر ليس إسعافا، يعني ما في شيء إسعافي، بيقول له والله اشتقت لك حبيت اطمن عليك. اطمن علي الساعة 7 الصبح، الساعة 8 الصبح يا أخي، الساعة 11 بالليل عم تطمن؟ شو يعني شو الحكم إذا واحد من الشباب أو من الفتيات قاعد على الإنترنت، قاعد على صفحة الفيسبوك تبعه الساعة 11 بالليل يكتب مراسلات ومقالات؟ يعني ليس حراما بس ليس مناسبا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء وعن السمر بعدها، يعني يكون ليلك إما لراحتك وإما لأهلك وإما لعبادتك وإما لدراستك، أما مش الليل مشان قاعد واحد على صفحة انترنت ويراسل غيره وغيره يراسله. ترك النبي صلى الله عليه وسلم القبيح ليتناهى عنه، حتى يخبر الناس، يحدث بعضهم بعضا أن لا يفعلوا هذا الشيء. تذكرون يا أخوان بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان يمشي مع إحدى زوجاته في الليل، فاثنين من الصحابة مرة، فلما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع امرأة كأنهما أسرعا، فقال تعالى تعالى هذه أمكما صفية، هي زوجتي صفية، أنا بالليل ماشي أنا وياه. قال يا رسول الله معقول يعني نشك بك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حذر، حذر أخذه بالحسن ليقتدى به وتركه القبيح ليتناهى عنه، والحذر في اجتهاده الرأي فيما أصلح أمته صلى الله عليه وسلم، والقيام فيما جمع لهم الدنيا والآخرة. والله يا أخوان الآن في طبيب روسي من جماعة لا إله، هذا مختص هضمية، يقول هذا الطبيب الذي لا يؤمن بإله، يقول ينبغي على كل عاقل أن يمتنع عن الطعام في كل عام 3 أسابيع أو 4 أسابيع. شو هذا اسمه عنا؟ صيام رمضان. ينبغي على كل عاقل، يعني اللي في عقل بتوقف عن الأكل، معناته اللي ما بيصوم رمضان مجنون. النبي صلى الله عليه وسلم جمع لهم الدنيا والآخرة. الأزمة العالمية التي صارت هذه الاقتصادية، فالغربيون يعني مادتهم العقلية بشكل عام جيدة، فبدهم يدرسوا يعني هذه الأزمة وكيف الحل. فكان أن استدعوا 100 خبير اقتصادي من جملة دراساتهم، 100 خبير اقتصادي مسلم، يعني يتدارسون معهم ومع غيرهم أسباب الأزمة، كيف تحل هذه الأزمة. خلصوا إلى نتيجة واحدة من النتائج تبعهم، إذا أرادوا أن يخففوا من وطئة الأزمة الاقتصادية في العالم ينبغي إعادة توزيع الثروة في العالم، فيؤخذ من كل غني 2% من أمواله تعطى للفقراء. شو اسمها هي؟ بس السماء وصل عقلهم لاثنين ونص، ساعتهم عند الاثنين يا أخوان. جمع لنا النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة. الآن الصلاة أن يخلو الإنسان بربه، أن يتحرك هذه الحركات، أن يركع، أن يسجد، هذا صار الآن يدرس دراسة. في طبيب حائز على جائزة نوبل مرتين، جراح أعصاب إن شاء الله أذكر الآن اسمه، ألف كتابا، هو فرنسي الرجل، ألف كتابا بحجم الكف، مؤلف من 80 صحيفة باللغة الفرنسية، أنا قرأت ترجمته العربية. اسم الطبيب ليس مسلما، اسم الكتاب الدعاء. والله لما تقرأ في الكتاب تحسب بأن شيخا يكتب هذا الكتاب، لكن هو طبيب جراحة عصبية يكتب من واقع الطب الذي هو درسه. يقول الناس بحاجة في كل يوم إلى أن يأووا إلى جزر يرتاحون فيها من أمواج البحار التي تضربهم، تماما كما تأوي السفينة أو المركب إلى جزيرة ليرتاح فيه. إن هذه الجزر هي دور العبادة عند المسلمين. الإنسان بحاجة كل يوم أن يأوي إلى جزيرة يرتاح فيه من هذه الأمواج التي تضرب به. والله يا إخوان هذه الصلوات الخمس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتم لو أن نهرا بباب أحد غمر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقي عليه من درنه شيء؟ قال لا. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحترقون وتحترقون وتحترقون، ثم تأتي صلاة الظهر فتطفئها، ثم تحترقون وتحترقون وتحترقون، ثم تأتي صلاة العصر فتطفئها. يا أخواني اللي ما بيصلي عم يحترق، الناس برا عم تحترق، الأعصاب عم تحترق، خلايا الدماغ عم تحترق، القلب عم يحترق، الرئتين عم يحترق، الصدمات التي تشاهدونها. نحن في أزمة شديدة والله، من دون صلتك بالله عز وجل أنت ستهلك. والناس حقيقة حقيقة في ناس الآن هلكوا وأجسادهم حية، بس هم من الداخل ممزقين. السبب ما في صلة بالله عز وجل، ما في جزر يأوون إليها، ما في صلة بالله عز وجل، ما في صلة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فالنار تشتعل ولا يوجد شيء يطفئ هذه النار. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد من حذره أنه كان يقوم فيما جمع لهم الدنيا والآخرة. في كتاب يا أخوان اسمه الطرق الحديثة، الطرق القديمة التقليدية والحديثة في الطب النفسي، يتكلم هذا الكتاب عن الطرق التي يستخدمها الأطباء النفسيون في العلاج. فالطب العادي هذا يعتمد على الأدوية، يعتمد على الإبر، يعتمد على العمليات الجراحية. الطب النفسي لا يعتمد بشكل أساسي على الأدوية، ولكن يعتمد على التخاطب مع هذا المريض. في طريقة من هذه الطرق، فالكتاب جمع الطرق التي يستخدمها الأطباء النفسيون. في واحدة من هذه الطرق اسمها العلاج التأملي التجاوزي. يقولون في هذه الطريقة ينبغي على المريض أن يراجع العيادة من أجل أن يدربه الطبيب على هذا العلاج التأملي التجاوزي، بحيث يجلس المريض جلسة المرتاح، ويكون الطبيب بعيدا عن مواجهته البصرية. يعني هلا الطبيب الصحة العامة بيقعد هيك مواجهك، بيسألك وبتجاوب. قال لا، هذا الطبيب النفسي ما بصير يكون قاعد مواجهك، لازم مثلا هيك على اليمين وللخلف شوي عشان ما يكون أمام المريض شيئا. يطلب الطبيب من المريض أن يغمض عينيه، قال فيغمض، ثم يقول له استدعي صورة شخص تحبه أو طعام تحبه أو مكان تحبه ولا تخبرني ما هو. قال يغمض المريض، يستدعي هذه الصورة، يقول استدعيتها؟ يقول نعم. يقول قربها إليك، خليها تأتي بيك منها. يقول له طيب أنا قربت. يقول حاول أن تستمع إلى صوتها إذ كان لها صوت. يقول طيب. حاول أن تتنسم عبقها أو ريحها. يقول طيب. يقول كرر اسمها في داخلك عددا من المرات، يلا عيد الاسم. فيكرر لمدة 10 دقائق، بعد 10 دقائق تنتهي الجلسة. بيوصف له هذه الجلسة، واحدة صباحا واحدة مساء، وبياخدوا $50 على الزيارة. $50 $50 $100 شوي الجلسة يا أخوان، جلسة ذكر الله، هذه جلسة ذكر. عود متجه إلى القبلة، أغمض عيني، قل يا الله يا الله يا الله، راقب نفسك بين يدي الله. هذه الجلسة فيها صلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيها صلاة على من تحب. هيك تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وأنت واقف أمامه صلى الله عليه وسلم وهو يسلم عليك. واحد من الإخوان ذهب إلى المدينة المنورة للزيارة، له إخوة في جدة، فهو والدته مضيا، فمضيا إلى جدة، راح إلى مكة، بعدين بده ينزل إلى المدينة المنورة، بس هو في عنده وضع يعني ضيق، بده ينزل إلى المدينة المنورة في يوم ويرجع مباشرة. قال لي إنه وقع في خاطره إنه أمه صعب عليها يعني تروح من مكة إلى المدينة تجلس هذه الساعات ولا ترجع. قال والله أنا حبروح لحالي وما بقول لأمي، مشان ما إنه يعني هي بتحب تزور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لي لي صديق عنده سيارة، توعدت أنا وياه نزلنا. قال لي جوازاتنا نفس الجوازات وأوراقنا نفس الأوراق. قال لي أوقفتنا الشرطة في نصف الطريق، هاتوا هالجوازات، شافوا الجوازات تبعهم، الأوراق، هاي الأوراق. قال لي نظاميين، نحن لسه معنا مدة أسبوعين أن نقيم يعني وممكن أن نتنقل. قال لي قالوا له لصديقي أنت بتمشي وأنت بترجع، لقلوا لهذا الأخ أنت بترجع. ليش برجع؟ يعني في شيء ناقص؟ شيء بالجواز ناقص؟ شيء بالأوراق؟ قالوا له أنت بترجع، ما في فوتي، أنت بتروح. قال لي والله صديقي راح وأنا أمنوا لي سيارة ورجعت إلى مكة. جلست بعد يومين، نزلت أنا وأمي إلى المدينة المنورة. قال لي لما دخلنا إلى المواجهة الشريفة نسلم على سيدنا محمد، قال لي رأيت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فاتحا ذراعيه. قال له أهلين، أهلا وسهلا بك وبأمك، أنت وأمك أهلا وسهلا، تجي لحالك الله معك. فهلا إذا أنت جلست تتخيل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأنت أمامه وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 دقائق يا أخوان، هذا صار في هذا علاج طبي يأخذون عليه أموالا. النبي صلى الله عليه وسلم جمع لهم الدنيا والآخرة، فأنت بذكرك لله عز وجل تزداد قربا من الله وتنال خيرا في دنياك، بصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم تزداد قربا من الله وتنال خيرا في الدنيا، بمحافظتك على صلاتك تزداد قربا من الله وتنال خيرا في الدنيا، بإقامتك صياما تزداد خيرا من الله وتزداد خيرا في الدنيا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن سرد هذا الحديث الطويل في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وإن كل عاقل إذا تدبر هذه الأوصاف الكاملة والأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة والمزايا الرشيدة التي تأصلت في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجتمعت كلها فيه على أكمل وجوهها وأعلى مستوياتها، إذا تدبر ذلك علم يقينا أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي اتصف بتلك الصفات ليس هو إنسانا كغيره من بني الإنسان، وإنما هو إنسان مخصص من رب العالمين بخصائص أكرمه الله بها، ومميز على غيره بمزايا منحه الله إياها، وأن قضيته صلى الله عليه وسلم إنما هو نبي الله ورسوله، ليس ذلك من باب أدب الأدباء ولا من باب حكمة الحكماء ولا نجابة النجباء. حدث أيها الإخوة أن بعض الكتاب الإسلاميين أخطأوا وألفوا كتبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون فيها عن عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم، كأن محمدا صلى الله عليه وسلم إنسان عبقري، أو تكلموا عن محمد صلى الله عليه وسلم القائد، كأن محمدا صلى الله عليه وسلم قائد فذ، أو تكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم المفكر أو الاستراتيجي، كأن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مفكرا وحسب. والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم فوق العباقرة، والنبي صلى الله عليه وسلم فوق القادة، والنبي صلى الله عليه وسلم فوق المفكرين، والنبي صلى الله عليه وسلم فوق الأدباء، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمقام النبوة هو الذي يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما العبقرية أو القيادة أو تأليف الناس أو الأدب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا هبات الله تعالى لهذا النبي الكريم، لكنه عبد الله ورسوله. وتذكرون أيها الإخوة بأننا من على هذا المنبر عقدنا مرة مجموعة دروس لسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أذكر أنها كانت 70 أو 80 درسا، نسيت أو أكثر أو أقل، غير أني في آخر درس قبل أن ينتهي الدرس أو تنتهي هذه السلسلة وقع لي أن أختصر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة في درس واحد. يعني بعد أن قرأنا السيرة من أولها إلى آخرها بدروس كثيرات خطر لي أن أختصر السيرة كلها في درس واحد في 10 أسطر، ثم سنختصر هذه 10 أسطر بسطرين أو بسطر، ثم سنختصر هذا السطر بكلمتين، يعني هالكلمتين مستحيل بأحد ينساهن، خلص مهنين كلمتين بس يا أخوان، هذا الشيء صعب جدا. يعني أنت فيك تختصر السيرة كلها بكلمتين؟ الأمر صعب سبحان الله. والله بقيت مع مجموعة من الإخوة لمدة شهر نعمل من أجل هاتين الكلمتين، فخرجت معنا كلمتان سبحان الله من توفيق الله، كان أن أدخل الله تعالى على قلبي السرور جدا لما في اليوم الثاني قرأت حديثا في صحيح مسلم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجدته صلى الله عليه وسلم يختصر سيرته بكلمتين. يا أخوان وجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لله، عبد تقرأ عبوديته في كل مفاصل حياته، من عند اقرأ إلى عند الرفيق الأعلى يريك أنه عبد لله تعالى، في نصره وفي هزيمته، في مرضه وفي صحته، في غناه وفي فقره، في مكة وفي المدينة، تقرأ عبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل السيرة. فمحمد صلى الله عليه وسلم عبد لله تعالى. 2، محمد صلى الله عليه وسلم رسول يحمل هم الرسالة من عند اقرأ إلى عند الرفيق الأعلى، تجد الرسالة ممتزجة في روح رسول الله صلى الله عليه وسلم، في خلايا، في وجدان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جالس من جالس، إذا سافر، إذا حل، هم الرسالة بين جنبيه صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. فالحديث الذي في صحيح مسلم وكلكم يحفظه هذا اسمه حديث التشهد تبع التحيات لله، أصح حديث رواه البخاري ومسلم، يرويه سيدنا عبد الله بن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التحيات وإن كفي بين كفيه، وهذا الحديث مسلسل عند أئمة الحديث، كل واحد يروي الآخر يضع كفه بين كفيه، قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وإن كفي بين كفيه، قال إذا قمت إلى الصلاة أو إذا قعدت في الصلاة فقل التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حديث عبد الله بن مسعود بيقول عبده ورسوله، حديث غيره بيقول أشهد أن محمدا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم فوق العباقرة وفوق القادة، فالشيخ يقول وأن قضيته صلى الله عليه وسلم إنما هو نبي الله ورسوله، ليس ذلك من باب أدب الأدباء ولا من باب حكمة الحكماء ولا نجابة النجباء، ولكن من باب أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم وسلامه آمين. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا قربا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعطف علينا قلبه الشريف الطاهر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أي مدح كان كفوا للشمائل يا رسولا بشرت